الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا أحرم الإنسان بالحج ووصل إلى مكة فإنه يسن له أن يجعل الحج عمرة ليصير متمتعا، فلو جعل الحج عمرة ليتخلص بالعمرة منه فإن ذلك لا يصلح، إذ أن ذلك احتيال على إسقاط وجوب الحج عليه. فإن قال قائل: ما الفرق بين فسخ الحج ليصير متمتعا ومن فسخ الحج بالعمرة يتخلص منه؟ الجواب: الفرق ظاهر، من فسخ الحج العمرة ليتخلص بها منه فهو متحير على إسقاط وجوب المضي في الحج، ومن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فإنه منتقل من الأدنى الأعلى، لأن المتمتع أفضل من القارن المفرد، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة ليصيروا متمتعين لا ليتحللوا بالعمرة من الحج. مثاله: رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم به وكأنه تطاول المدة الباقية على الحج، ففسخ الحج إلى عمرة من أجل أن يطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى بلده، فهذا لا يجوز، لأنه لما شرع في الحج وجب عليه إتمامه، فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منه صار متحيلا على إسقاط واجب عليه، وهذا لا يجوز. مثال آخر: رجل ذهب ليحج وأحرم بالحج في أشهره، ثم قيل له إن التمتع أفضل فحول الحج ليصير متمتعا، فهذا جائز بل سنة، لأنه انتقل من فضول إلى أفضل ولم يتحيل على إسقاط واجب. ونظر هذا أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا، يعني في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فعاد عليه قال: ها هنا. فأعاد عليه قال: فشأنك إذن. صحه الألباني في الإرواء فيما أخرجه أحمد. ونظير هذا: رجل شرع في صلاة الظهر منفردا فحضر جماعة فحلها النفل ليدخل مع الجماعة، فهذا جائز. مثل آخر: رجل دخل في صلاة الظهر ولما وصل الركعة الثانية تذكر شيئا لا يفوت، فقال: أقلبها إلى نفل من أجل أن أتخلص به منها، فهذا لا يجوز، لأن هذا تحيل على إسقاط واجب، ولأنه إذا شرع في الفرض وجب عليه إتمامه، فالذي ينتقل من شيء إلى آخر تخلصا من الأول لوجوبه عليه فهذا لا يصح، لأن الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها، كما أن المحرمات لا تحل بالتحيل عليها. وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب فإن ذلك جائز ولا بأس به، لأنه تحول إلى أفضل. مسألة: امرأة أحرمت بعمرة لتحل منها ثم تحج من عامها، وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة، فحاضت وعادتها 6 أيام فتطهر في اليوم 11، أي بعد فوات الوقوف، إذا لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها لأنها متمتعة، فنقول لهذه المرأة يجب أن تحرم بالحج لتكون قارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، أخرجه البخاري. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الحج يجب على الفور، فلو لم تحرم به لفاتها هذا العام، إذا حولت التمتع إلى قران، والمعلوم أن القارن طواف القدوم في حقه سنة والسعي لا يجب عليه، وإذا سعى كفاه عن سعي الحج، فكونها متمتعة فحولته إلى قران في هذا الحال تتوجه إلى عرفة مباشرة، فهذا يحرم، فهذا يحرم، فهنا يحرم بالحج. ومثل ذلك من حصله عارض كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة، فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول لهذا أحرم بالحج. صورة المسألة: سافر مدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة متمتعا بالعمرة الحج، وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة وعرف أنها لا يمكن أن تصلح إلا في زمن لا يمكن به إدراك العمرة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول أحرم بالحج لتكون قارنا، لأنه لو بقي على إحرام العمرة ولم يصل إلا في اليوم التاسع فعليه خطر بفوات الحج. ومعنى قولنا أحرم بالحج أي يدخل الحج على العمرة وليس فسخا للعمرة، لأنه لو كان فسخا للعمرة لكان الحج إفراد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك وهو في مسلم. مثل آخر: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة للحج، ثم طافت وبعد الطواف حاضت، فهذه لا يمكن أن تحرم بالحج الآن لأنها شرعت في طواف العمرة، لكن تسعى وهي حائض لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فيجوز سعي الجنب والسعي المحدث حدث أصغر لكن على طهارة أفضل، وأداء كل العبادات على طهارة أفضل. وإذا جاء وقت الحج وهي حائض تحرم، والدليل أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال: اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي، أخرجه المسلم. وإذا استوى على راحلته أي على واستقر أي ركب ركوبا تاما قال: لبيك اللهم لبيك. والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين استوى على راحلته قال: لبيك، أخرجه البخاري. هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنه التوحيد، قال: حتى إذا استوت بناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أخرجه مسلم. والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لبيك كلمة إجابة، والدليل على هذا ما ورد في الصحيح أنه تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول لبيك، أخرجه البخاري. وتحمل معنى الإقامة من قولهم ألب بالمكان أي أقام به، فهي متضمنة الإجابة والإقامة، الإجابة لله والإقامة على طاعته، ولهذا فسرها بعضهم كقوله: لبيك أنا مجيب لك مقيم على طاعتك، وهذا تفسير بالمعنى، وهذا ومعناها. فإذا قال قائل: أين النداء من الله حتى يلبيه المحرم؟ قلنا: هو قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال في شرح العمدة: وسبب التلبية ومعناها على ما روى سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس إن ربكم اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه، فاستجاب له من سمعه من فاستجاب له من سمعه من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء فقال لبيك اللهم لبيك. وعن مجاهد وذكر نحوه ثم قال رواهما أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح. قال ابن حجر في الفتح صفحة 409 الجزء الثالث قال ابن عبد البر قال أذن في الناس بالحج أخرجه عبد حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية. إذن أعلمهم يأتوك رجالا على أرجلهم. لبيك اللهم لبيك، اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وأوضع عنها الميم وجعلت الميم أخيرا ولم تكن في مكان الياء، وأوضع عنها الميم لأن الميم أدل على الجميع على الجمع، ولهذا كانت من علامات الجمع، فكان الداعي جمع. قلبه كان الداعي جمع قلبه على ربه عز وجل لأنه يقول يا الله، وجعلت في الأخير تيمنا بالبداء بذكر الله عز وجل لبيك اللهم لبيك. قولوا لبيك الثانية من باب التوكيد اللفظي، ولم يتغير عن لفظ الأول، لكن له معنى جيد فيكرر ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأنك تجيب الله عز وجل، وكلما أجبته ازددت إيمانا به وشوقا إليه، فكان التكريم في مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لك أن تشعر وأنت تقول لبيك نداء الله لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال وأنت تقول لبيك تجيب نداء الله لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال. قوله لا شريك لك أي لا شريك لك في كل شيء، وليس في التلبية فقط، لأنه أعم، أي لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، ولا شريك لك في كل ما يختص لك، ومنها إجابتي هذه الإجابة، فأنا مخلص لك فيها، ما حجت رياء ولا سمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حجت لك ولبيت لك. إن الحمد لله ونحمده، إن الحمد والنعمة لك. الحمد مبني على المحبة والتعظيم، ووصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا يمكن لأحد أن يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا لله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك. النعمة الإنعام، فالنعمة لله لك يعني التفضيل لك، فأنت صاحب الفضل وأنت المستحق للفضل. قوله والملك لك، والملك لا شريك لك. تأكيد بأن الحمد والنعمة لا شريك له، تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له. ولنا أن نجد عليها لما روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك إله الحق، وكان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل، أخرجه مسلم. يجهر بالتلبية الرجل، وتسر بالتلبية المرأة، وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.